هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تكشف عن معدات وأسلحة متطورة وتحذر من أن ردها سيكون حازما على أي عدوان. قيس الخزعلي يؤكد أن التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة هو الحفاظ على الأمن الإسرائيلي. النخالة يشيد بمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية ويؤكد أن شباب المقاومة لديهم الشجاعة على الرد. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن الصناعات الدفاعية والنووية حققت أكبر قدر من التقدم رغم فرض أشد إجراءات الحظر عليها، مؤكدا أن الصناعات الدفاعية تدعم القوات المسلحة في ضمان أمن واقتدار البلاد. وفي كلمة بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في إيران قال السيد رئيسي إن بلاده تسعى للتعاطي مع دول العالم، ولكن قواتنا المسلحة المقتدرة ستقطع اليد التي تمتد للتعرض والاعتداء على البلاد. وبهذه المناسبة تمت إزاحة الستارة عن الطائرة المسيرة مهاجرة 10 المتطورة والمجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية، فيما تسلمت القوات المسلحة صواريخ خرم شهر والحاج قاسم البالستية التكتيكية وضمتها لقوات حرس الثورة الإسلامية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران دخل حيز التنفيذ، وقال الأنصاري إن الدور القطري ما زال مستمرا ويجري التواصل مع مختلف الأطراف لتطبيق الاتفاق، مضيفا أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن مكان تبادل السجناء وما إذا سيجري في الدوحة أو وصول الأموال المجمدة إلى البنوك القطرية، وسيعلن ذلك في الوقت المناسب. وكانت طهران وواشنطن توصلت وبوساطة قطرية وعمانية إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 5 سجناء أمريكيين في إيران مقابل الإفراج عن 5 إيرانيين مسجونين بالولايات المتحدة والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية. أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن التواجد العسكري الأمريكي في العراق والمنطقة هدفه الأول المعلن هو الحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي، موضحا أنه كان يفترض أن يكون استبدال القوات الأمريكية في الشهر 9 والتبديل كان كبيرا. ولفت الشيخ الخزعلي إلى أن ما حصل هو إعلام مضخم للتحركات الأمريكية، واعتبر أن الهدف من الحركة الإعلامية هو رد اعتبار لتفعيل معدلة الرادار الأمريكي من جديد بعد انتكاس هيبتها بالعراق. لنستمع إلى جانب من حديث الشيخ الخزعلي في هذا الخصوص.
أن التواجد العسكري الأمريكي في العراق والمنطقة ليس له علاقة بحسابات أمن العراق واستقرار العراق ونجاح العراق في القضاء على داعش وإلى آخره. الهدف الأول المعلن للقوات الأمريكية وقيادة العمليات المركزية الأمريكية هو الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، أمن الكيان الإسرائيلي. العراق كما هو معلوم ومعلن كذلك أن هناك حدود 2500 مقاتل أمريكي موجود على قاعدتين أساسيتين، واحدة في عين الأسد والثانية في الحرير في كردستان. وهذا الوجود الأمريكي بين قوسين غير القتالي كما هم يقولون، هذا الوجود الأمريكي يصير به تبديل قوات كل فترة. كان يفترض أن يكون تبديل القوات الأمريكية بالشهر 9. تدري هاي القوات الأمريكية من تجي تبدل مو بيوم واحد، تجي فترة معايشة. هم بكروا بي صار تقديم، وهذا إلى سبب يعني يقينا. واثنين أنه صار التبديل يعني مو تبديل قليل ومحدود، صار تبديل كبير، بمعنى أنه هناك قوة عسكرية كاملة على مستوى فرقة أو أقل فرقة طبعا، وجاء بدلها الفرقة الجبلية العاشرة الأمريكية. أمريكا ليست قادرة ولن تستطيع أبدا أن تنشر قواتها وتبسط نفوذها على الأرض وتحتل المنطقة، ما أتهج، ما تقدر. فهم جايبين هذه القوات من أجل أن يكون فريق قيادة وسيطرة وإدارة وتدريب. فبذلوا جهود منذ ذاك الوقت من أجل تدريب عناصر عراقية وسورية بعنوان عشائر، لم يحصلوا على مستوى التفاعل اللي كانوا يتوقعونه. جاء بعض ولكن بشكل عام مو مستوى التفاعل اللي كانوا يتوقعوه. والتجربة منذ 2019 ما نجحت. التغيير العسكري من حرس قوات حرس وطني إلى فرقة جبلية عسكرية مقاتلة، هذا هدف يعني اللي ممكن يشتغلون عليه بالمستقبل.
أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في اتصال هاتفي مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته. بدوره أشاد النخالة بمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشباب المقاومة لديهم الشجاعة والقدرة على الرد وتسعيد العمل المقاوم بكل عزم وإصرار. وقال النخالة إن تهديدات قادة الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاوميه البواسل، مشددا على أن المقاومة ستمارس حقها الطبيعي والمشروع في التصدي والرد على أي عدوان. شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الفتى عثمان عاطف الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال فجر أمس في بلدة الزبابدة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق نعت سرايا القدس الشهيد وقالت إنه كان أحد مقاتلي وحدة الرادان فيها، مؤكدة أن دماء الشهداء ستبقى وقودا لاستمرار نهج المقاومة. من جهة أخرى زعم جيش الاحتلال الصهيوني أنه ألقى القبض على المشتبه فيهما بتنفيذ عملية الخليل قرب مستوطنة كريات أربعة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر بجروح خطيرة. عدل الجيش السوداني سيطرته على سلاح المدرعات بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع استمرت 3 أيام، في حين أفادت مصادر في مدينة أم درمان باندلاع قصف مدفعي متواصل ومتبادل بين الجانبين في محيط سلاح المهندسين وحي الفتيحة بالمجاور له جنوبي المدينة. وأظهرت صور لقائد عسكري من الجيش السوداني متحدثا من داخل غرفة العمليات عن سيطرتهم على الأوضاع بمقر سلاح المدرعات في وقت نشر فيه جنود يتبعون لسلاح المدرعات صورا لهم وهم يحتفلون بالسيطرة على المقر. اندلعت مساء أمس احتجاجات غاضبة في عدد من أحياء مدينة عدن جنوب اليمن على خلفية تردي خدمة الكهرباء بصورة غير مسبوقة، وقطع المحتجون الشوارع في أحياء المنصورة والشيخ عثمان في عدن ورفعوا شعارات مطالبة برحيل التحالف السعودي الإماراتي. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. إيران تكشف عن معدات وأسلحة متطورة وتحذر من أن ردها سيكون حازما على أي عدوان. قيس الخزعلي يؤكد أن التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة هو الحفاظ على الأمن الإسرائيلي. النخالة يشيد بمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية ويؤكد أن شباب المقاومة لديهم الشجاعة على الرد. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي. دائما وأبدا نتمنى لكم أن تكونوا بأكمل وأتم الصحة والعافية. اليوم أيضا نحن برفقتكم مع موضوع طبي وصحي آخر، الارتجاع المعدي عند الرضع، هذا هو موضوعنا. وستكون معنا ضيفتنا لهذا اللقاء من العاصمة الإيرانية الدكتورة خديجة حيدري. كل المرحب باتصالاتكم التي تأتينا عبر هذه الأرقام في الاستوديو. والأرقام هي 22013762، وأيضا 22013768، و 22013848. مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر التليجرام مكرر 09893887450. وأما موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. طيب، نأخذ فكرة عن الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى موضوع الحديث في هذا البرنامج، الارتجاع المعدي عند الرضع. أيها الأكارم، الارتجاع عند الرضع حالة يبصق فيها الرضيع السوائل أو الطعام من فمه. يحدث ذلك عندما تندفع محتويات المعدة راجعة إلى أعلى من معدة الرضيع إلى المريء، والمريء هو الأنبوب العضلي الذي يصل بين الفم والمعدة. يحدث الارتجاع عند الرضع الأصحاء عدة مرات في اليوم الواحد، طالما أن طفلك يتمتع بصحة جيدة ويبدو سعيدا وينمو بشكل جيد، فلا شيء يدعو للقلق بشأن هذا الارتجاع، وتسمى تلك الحالة أحيانا الارتجاع المعدي المريئي، وتقل مع زيادة عمر الرضيع. ومن غير المعتاد أن يستمر الارتجاع لدى الرضع بعد عمر 18 شهرا. في حالات نادرة يؤدي الارتجاع لدى الرضع إلى فقدان الوزن أو تأخر النمو مقارنة بالأطفال الآخرين من ذات العمر والجنس. وقد تشير هذه الأعراض إلى وجود مشكلة طبية، ومن تلك المشكلة الطبية الحساسية أو الانسداد في الجهاز الهضمي أو داء الارتجاع المعدي المريئي، وهو أحد الأشكال الخطرة لحالات الارتجاع المعدي المريئي ويسبب مشكلات صحية خطرة. في معظم الحالات مستمعينا الأكارم، لا يكون الارتجاع لدى الرضع سببا مثيرا للقلق بشكل عام، فمن غير المعتاد أن تكون كمية الحمض في محتويات المعدة كبيرة بما يكفي لتسبب تهيج الحلق أو المريء والتسبب في ظهور الأعراض.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو الارتجاع المعدي عند الرضع، وباستضافة الدكتورة خديجة حيدري التي معنا عبر الهاتف نناقش هذا الموضوع. سيدتي، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، أهلا بكم وبمستمعين الكرام.
نعم، اليوم نريد الحديث عن الارتجاع المعدي. استمعنا إلى بعض هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق معك دكتورة خديجة. ما هو الارتجاع المعدي عند الرضع وكيف تحدث هذه الحالة؟
نعم، طبعا هي حالة مرضية بعد فترة بعد الولادة، تقريبا 6 أشهر إلى سنة قد ترتفع، ولكن هي حالة عودة محتويات المعدة إلى المريء. عندما يأكل الطفل الطعام أو الحليب عند الرضع، طبعا يدخل الطعام من الحلق إلى المريء أو القناة الهضمية، ومن ثم يدخل إلى المعدة. بعد دخول الحليب إلى المعدة، هناك حلقة عضلية، مجموعة من العضلات في رأس المعدة، التي هي أصل العمل عندها هي منع الحليب أو الطعام من الرجوع إلى المريء. هذه الحلقة العضلية قد تكون غير مكتملة عند الرضع، يعني بعد الولادة لم تكون هذه العضلات قوية كاملة ومتكاملة جيدا حتى تسبب عدم رجوع الحليب إلى القناة الهضمية، وذلك يسبب رجوع الحليب أو الطعام إلى القناة الهضمية وحتى ارتفاعه إلى الأعلى إلى الحلق ورجوع أو الارتجاع الطعام إلى الحلق ما يسبب بالتقيؤ أو حالات أخرى في الطفل.
نعم.
إذن هو أساس أو السبب الأصلي في داء الارتجاع المعدي أو ما يسمى بالجرد هو عدم الاكتمال أو التكامل لهذه الحلقة العضلية.
إذن هذا هو السبب الرئيسي. طيب سيدتي من هم الأطفال يعني الشريحة الأكثر تعرضا لهذه الحالة ومن أي عمر إلى أي عمر؟
نعم الأطفال المتعرضين لهذه الحالة هو أولا الحديثي الولادة أم الخدج. الأطفال الحديثي الولادة اللي يولدون قبل 38 أسبوع من فترة الحمل قد تكون هاي الحالة أكثر عندهم. أطفال المصابين بأنواع الحساسيات أو ما يسمى بالألرجي، أطفال المصابون بالربو، هؤلاء الأطفال أو الرضع قد يكون أكثر معرضين للابتلاء بهذه الحالة.
نعم.
لأن هي أصلاً داء الارتجاع هو قد يسبب قبل أن الأهل ينتبهون بوجود الربو أو حالات الحساسية هو من قبلها قد مصاب الطفل بهكذا حالات. أيضا هناك رضع مصابون بازدياد في إفراز الحامض المعدي. أيضا هؤلاء الأطفال الرضع معرضين أكثر للإصابة بداء الارتجاع.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي ابقي معنا ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري التي تكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام بعد هذه الوقفة عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم. الارتجاع المعدي المريئي يعني ارتداد حمض المعدة إلى المريء بشكل مستمر مما قد يتسبب في حدوث التهاب طويل الأمد وتغيرات وندوب. أوضح طبيب الأطفال الألماني الدكتور هيرمان جوزيف أن أعراض الارتجاع المعدي المريئي لدى الرضع تتمثل في التمدد عند الرضاعة والأرق ونقص الوزن ورفض تناول الطعام. يمكن مواجهة الارتجاع المعدي المريئي لدى الرضع من خلال تقديم وجبات أصغر، كما يمكن زيادة كثافة الطعام بالإضافة إلى إمكانية اتباع نظام غذائي خاص. بالنسبة للأطفال الأكبر سنا فإن الأعراض تتشابه مع الأعراض لدى البالغين الذين يعانون من ارتجاع حمض المعدة، ألا وهي حرقة المعدة والألم خلف عظم القفص الصدري. يمكن مواجهة الارتجاع المعدي المريئي من خلال تجنب الوجبات العالية السعرات الحرارية والوجبات الدسمة وكذلك الوجبات المتأخرة. وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف متاعب الارتجاع المعدي المريئي فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، حيث يمكن العلاج بواسطة الأدوية التي تمنع ارتداد حمض المعدة إلى المريء، وفي الحالات الخطيرة يمكن أيضا اللجوء إلى الجراحة. شكرا لكم ولمتابعتكم ولنا عودة في طيات البرنامج.
شكرا لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات النافعة والمتنوعة في البرنامج. أعود إليك دكتورة خديجة لنتحدث دكتورة عن أهم الأعراض والعلامات للارتجاع المعدي، ما هي هذه الأعراض؟
نعم الأعراض والعلائم الارتجاع هي أولا أود أن أقول هذه الانتباه، يجب الانتباه للوالدين للطفل لتشخيص هذه الأعراض. يعني قد تكون هذه الأعراض في الطفل ولكن لا ينتبهون إليها الوالدين بشكل دقيق، وقد يحسبون أنها مجرد استبراد أو سعال خفيف عند الطفل وليس هو ارتجاع.
نعم.
فإذا هناك يجب أن يكون انتباه جيد من قبل الوالدين للرضع عند بروز ووجود هذه العلائم.
نعم.
أما ما هي العلائم؟ هي في البداية أهم علامة هي التقيؤ المتكرر وخروج الحليب أو السوائل من فم الطفل مباشرة بعد الرضاعة أو بعد أخذ الطعام. طبعا هذا التقيؤ هناك له أوصاف قد أشير إليها لاحقا. إذن التقيؤ، التأخر أو عدم التجشؤ بعد الرضاعة، الأرق والبكاء الشديد عند الرضيع، عدم النوم بسهولة أو قلة النوم عند الرضيع، هناك حالات من الأرق عند الطفل حين النوم، يعني الأم قد تنتبه إلى هذه الحالة أنه لم تكون استلقاء الطفل بحالة هادئة،
ربما البكاء المتزايد أيضا لدى الطفل.
نعم، البكاء الشديد والمتزايد عند الطفل، عدم الرضاعة الكاملة ورفض الرضاعة من قبل الرضيع، دفع رأسه إلى الخلف للتجنب من الرضاعة، الخسخسة أو الصوت في صدر الرضيع أو السعال، عدم اكتساب الوزن وازدياد في وزن الطفل، هذه من أهم العلائم والعوارض للارتجاع المعدي.
طيب، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم، وسؤالي هو حول الارتجاع المعدي للأطفال الرضع، هل ستزول هذه الحالة بعدما يبدأ الطفل بتناول الأكل العادي غير الحليب الذي يشربه أم لا؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا للمستمعة الكريمة فاطمة من البحرين. نعم دكتورة تفضلي.
نعم سؤال جيد. نعم أكيد هو الطعام الجامد أو الطعام المكثف قد يقلل في عوارض وعلائم الارتجاع. أصلا هو الارتجاع المعدي عند الرضع يرتفع بعد عمر 6 أشهر إلى سنة. فعندما الطفل طعامه تقل كمية الطعام السائل وتزداد كمية طعام الجامد، حالة الارتجاع أيضا تقل عند الطفل. إذن الطعام الجامد وبدء بالأكل نعم يقلل حالة الارتجاع، إلا في حالات نادرة جدا تحتاج إلى علاج أو المراجعة إلى الطبيب. إذن نعم بعد بس أود أن أشير إلى هذا.
نعم تفضلي.
لأنه يوصون الأطباء بأن يبدأون الطعام للرضع أسبق أو أسرع من غير الأطفال. يعني إذا هو المرجح أن يكون بداية الإطعام للطفل هو للأكل الجامد هو بعد 6 أشهر، قد تكون عند هذه الأطفال المصابين بالارتجاع عند 4 أشهر أو 5 أشهر، يعني يبدأ بالطعام أسرع من سائر الرضع.
طيب الأخت سناء من إيران تقول: مع تحياتي للكادر ولضيفتكم، ابني عمره 7 أشهر ويعاني من الارتجاع ويعاني في نفس الوقت من فقدان الوزن، وزنه قليل بالنسبة لمن في عمره، وكثيرا ما يرونه ويقولون لماذا ضعيف. صراحة وزنه قليل ولكن ليس قليلا جدا. طبعا نتمنى الصحة والعافية لجميع الأطفال. دكتورة، بالنسبة لهذا السؤال لدي ملاحظة لو سمحتي. ربما الطول والوزن يتدخل فيهما عامل الوراثة. أحيانا هناك قلق متزايد من قبل الوالدين بالنسبة لسلامة أطفالهم، وربما يؤدي القلق إلى الحساسية أكثر من اللازم لدى الوالدين. نعم تفضل.
نعم كما قلت هناك حساسية جدا على ازدياد وزن الطفل. غالب الوالدين يحبون أن يكون الطفل وزنه حتى أكثر من الطبيعي، وهذا كما أشرت إليه ليس شيء جيد. طبعا إذا كان الوزن للطفل قليل جدا أو لم يكن لدى الطفل اكتساب للوزن بشكل جيد، التوصية الأولى أنه كما قلت 7 أشهر عمره كان، تقليل كمية الرضاعة ولكن ازدياد دفعات الرضاعة. في حال الإصابة بالارتجاع بسبب عدم تحمل المعدة لتقبل الكمية الكثيرة للحليب،
إذن ازدياد المرات والتقليل في الكمية
الحليب. بالضبط كما تفضلتي. إذن حرص الأم على تنظيم وقت الرضاعة، تكون دفعات الرضاعة كثيرة، يعني الفاصل بين كل رضاعة أو رضاعة أقل من ساعتين، وكمية الحليب أو كمية الرضاعة تكون أقل. هذا يساعد على الطفل لتحمل الحليب. مسألة التوصية الأخرى هو حمل الطفل وحضنه بشكل مستقيم لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة
بعد الرضاعة مباشرة.
نعم للتجنب من التقيؤ. تجنب من التقيؤ هو هذا حفظ الحليب في معدة الطفل يسبب الازدياد في الوزن. إذن والتوصية الأخرى عدم نومه واستلقاء الطفل مباشرة بعد الرضاعة. وإذا أرادت الأم أن تستلقيه للطفل أو تجعله في المهد، فيجب أن يكون الطفل في حالة 30 درجة. ليس أفقيا كاملا، ليس مستقيما وأفقيا، بل يكون طريقة نوم الطفل بدرجة حتى يرتفع الرأس والبطن بالنسبة للرجل. هذا ما يسبب أثر جاذبة الآن على سحب الحليب لنهاية المعدة وعدم خروج الحليب إلى القناة الهضمية.
طبعا كانت هذه التوصية مهمة جدا، وإن شاء الله الوالدان يأخذانه بنظر الاعتبار. من هذه التوصية والنصيحة ننتقل إلى توصية أخرى.
أيتها الأم الحنونة، لتقليل الارتجاع أرضعي طفلك في وضع رأسي، ثم ثبتيه في وضعية الجلوس مدة 30 دقيقة بعد الرضاعة. يمكن أن تساعد الجاذبية محتويات المعدة على البقاء في مكانها. احرصي على عدم هز طفلك بينما يستقر الغذاء في معدته. أيضا جربي الرضاعة المتكررة بكميات صغيرة. أرضعي طفلك بكميات أصغر قليلا من المعتاد إذا كان يرضع من الزجاجة، أو قلل وقت الرضاعة.
نعم هذه النصائح أيضا كانت تأكيدا لما تفضلت الدكتورة خديجة. دكتور خديجة، لدينا مشاركة من الأخت ليلى من العراق، تقول: مع تحياتي لكادر هذا اللقاء وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال: هل يمكن وضع الهيل في الماء الساخن مع حبات السكر وخبطه وإعطائه للطفل الرضيع، طبعا عن طريق الزجاجة، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك أختي ليلى.
نعم، هناك والدان يستخدمون هكذا طرق لرفع الارتجاع، ولكن لا تؤثر حقيقة، هي لا تؤثر. لماذا؟ لأن أساس هو الارتجاع هو عدم تحمل السائل، وجود ترهل في حلقة العضلية في رأس المعدة. إذن استخدام السوائل أكثر قد تؤدي بازدياد حالة الارتجاع،
إذن تؤدي إلى حالة عكسية.
نعم بالضبط. لا نوصي باستعمال هكذا سوائل، ولكن هو أهم نقطة في يعني التسلط والتسيطر على حالة الارتجاع هو تقليل كمية الحليب والسائل وتكثير في دفعات الرضاعة. لا نوصي باستخدام هكذا سوائل.
شكرا جزيلا لك. نعم، أيضا لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، سؤال إذا ممكن: كم من وجبات الطعام يجب إعطائها للطفل الرضيع؟ هل يمكن الالتزام بساعات محددة في هذا الأمر أم لا بمجرد شعور الطفل بالجوع مكانه نعطيه الحليب؟ كيف نسيطر على الوجبات التي تعطى للطفل كي لا تزيد عن حدها؟ أشكرك دكتور، جزاك الله خير الجزاء. معكم أم أحمد من العراق.
شكرا للأخت أم أحمد من العراق. نعم دكتورة، ولو أنه تحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن في الإعادة الإفادة، وكان في سؤالها أيضا يعني أمور جديدة وأسئلة أخرى أيضا ما عدا وجبات الطعام والحليب للطفل الرضيع. تفضلي دكتورة.
نعم، سؤال جيد. بالنسبة لي دفعات الرضاعة،
نعم،
إذا كان الطفل أو الرضيع أقل من 4 أشهر، يعني لا يأكل الطعام إلا الحليب، دفعات يوصى أن تكون دفعات الرضاعة بين 8 إلى 12 مرة في 24 ساعة. طبعا بالنسبة للرضع المصابين بالارتجاع تكون هذه الدفعات 12 مرة أحسن من أن تكون أقل من ذلك. قلنا أن تكون دفعات الرضاعة أكثر،
نعم،
ولكن كمية الحليب أقل.
طيب، ضمن سؤالها دكتورة، هل يمكن الالتزام بساعات محددة؟
نعم، هو يجب أن يكون الساعات منظمة ودقيقة للطفل المصاب بالارتجاع،
وليس بمجرد شعور الطفل بالجوع وبكائه.
نعم، الأفضل هو أن تكون ساعات منظمة بالنسبة للطفل المصاب للارتجاع.
نعم،
تكون الساعات منظمة، لأن الطفل المصاب بالارتجاع لا يتحمل الطعام، قد لا يبكي بسبب الجوع، وإنما هو بكاء قد يكون بسبب الحرقة أو الارتجاع للحليب. إذن الأم يجب عليها أن تنتبه إلى ساعات الرضاعة، أن تكون منظمة وتكون كمية الحليب قليلة. إذن يجب ما يوصى به الأطباء هو أن تكون بين كل رضاعة إلى رضاعة بعدها ساعتين أو ساعة و45 دقيقة. هذا التنظيم للطفل المصاب بالارتجاع يجب أن يكون دقيق. أما بالنسبة للرضع الطبيعيين غير مصابين بالارتجاع، قد ممكن أن تنتظر الأم إلى وقت بكاء الطفل أو الجوع عند الطفل. ولكن التوصية الأصلية هو الرضاعة كل ساعتين.
شكرا.
أما بالنسبة بس
تفضلي.
بالنسبة للأطفال الأكبر من 4 أشهر أو 5 أشهر الذين يبدأون بالطعام يعني الأكل غير حليب الأم، فعند ذلك يجب أن تكون دفعات الطعام لغير الحليب أو الطعام المكثف غير السائل يجب أن تكون عند الأطفال المصابين بالارتجاع 5 وجبات 5 وجبات في 24 ساعة. هاي طبعا هاي التوصية تكون إلى عمر السنة ونصف أو إلى سنتين. طبعا بعدها ترتفع حالة الارتجاع، فإذا يكون الطعام عند الطفل طبيعي كغير الأطفال.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. نستفيد كثيرا من إيضاحاتكم دكتورة خديجة. بعد هذا الفاصل نعود إلى حضراتكم، رافقونا أيها الكرام. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الارتجاع المعدي عند الرضع، وضيفتنا هي الدكتورة خديجة حيدري من العاصمة الإيرانية طهران. وأما أرقام هواتفنا في الاستوديو فهي 22-01-3762 وأيضا 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر التليجرام مكرر 09-93-88-78-40-50. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مجددا. لدي باقة من أسئلتكم أيها الأفاضل. لدي سؤال من الأخت أم زهراء من العراق، تقول: مع تحياتي لكم دائما وشكرا لاختياركم الموضوع، ابني عمره 6 أشهر وبعد شرب الحليب مباشرة يتقيأ، ما السبب في ذلك وشكرا لضيفتكم. نعم دكتورة تفضلي.
نعم كما قلنا التقيؤ مباشرة بعد الرضاعة هو أول علامة وأهم علامة للإصابة بالارتجاع المعدي. إذن يجب هو الاتخاذ بالإجراءات التي قلنا سابقا عن كيفية رضاعة الطفل، وأيضا يجب المراجعة للطبيب لتشخيص هل هناك حالة أخرى كالحساسية من البروتين بروتين الحليب. أيضا هي أمراض أخرى تسبب التقيؤ عند الأطفال عند الرضع. إذن أكيد المراجعة للطبيب لتشخيص هل هو بالضبط الارتجاع المعدي أم الحساسية من البروتين في الحليب الأم أم مرض آخر. ولكن إذا لم تكن علامة أخرى للطفل ومجرد التقيؤ المباشر بعد الرضاعة فقد يكون هو التشخيص الأول هو الارتجاع المعدي.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ المستمع الكريم علي الموسوي من العراق، يقول: تحياتي وسلامي لكادر البرنامج وللأستاذة الدكتورة، مع تحياتنا للأخ علي الموسوي. يقول: بعض الأحيان نشاهد الارتجاع عند الرضيع بسبب إرضاعه من قبل أحد أفراد الأسرة، يعني عدم الاهتمام بالنظافة عكس الأم، هل يكون سببا للارتجاع المعدي عند الأطفال؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، ممكن أن تسبب الارتجاع هكذا أفعال، هو رضاعة من غير الأم أو رضاعة بشكل غير صحيح أو إعطاء كمية كبيرة من الحليب للطفل. هناك أمهات يتصورون أن يعطون للطفل كميات كبيرة من الحليب وقد تكون مفيدة له، ولكن لا، هذه تسبب بالإصابة بالارتجاع والإصابة بحالات هو التقيؤ المكرر عند الطفل. إذا نعم، يجب التجنب من هكذا أفعال والحرص على الرضاعة المناسبة من قبل الأم.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق، تقول: مع تحياتي لكم، سؤالي إلى ضيفتكم: هل الطفل الذي يتعرض لنوبات البرد الكثيرة أكثر يكون معرضا للارتجاع؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، أصلا في بداية الحلقة أشرت إلى هذا الموضوع، أن هناك حالات استبراد.
نعم.
وقد يتصور الوالدين أنها هي مجرد استبراد، ولكن هي في الأصل هي الارتجاع. إذن الارتجاع هو الحالة في الواقع، هي الحالة التي تسبب بالاستبراد. إذن قد يكون هناك رضع يصابون بالاستبراد المكرر، سبب هذا الاستبراد المكرر هو الارتجاع.
نعم.
ولكن لا، يعني الأهل قد لا ينتبهون إلى هذه الحالة ولا يعلمون بها. هناك أود الإشارة إليه، هناك حالة من الارتجاع المعدي تسمى بالارتجاع المعدي الصامت. والعلامة الظاهرة لهذه الحالة هي مجرد الاستبراد والسعال عند الطفل.
نعم.
يعني قد يصاب الطفل بالاحتقان في الأنف، صوت أو خرخشة في صدر الطفل، السعال. هذه قد الوالدين يتصورون أن الطفل مصاب بالاستبراد أو بالالتهاب في الرئة، ولكن هو في الأصل هو ارتجاع معدي يسمى بالارتجاع المعدي الصامت.
نعم.
قد الطفل لا يتقيأ، يكون نومه نوم مريح وليس نوم أراق، لا يبكي كثيرا، مجرد يصاب بحالة من كحالة استبراد متكررا، قد كل 20 يوم يصاب بهذه الحالات، ويتصورون الأهل أنه مصاب بالاستبراد، ولكن هي حالة الارتجاع الصامت.
نعم. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
نعم.
هل هناك فرق بين حليب الأم والحليب المجفف الذي يتغذى الطفل عليه فيما يخص بحالة الارتجاع المريئي أو المعدي؟ أيهما أنسب للطفل المصاب بالارتجاع المعدي؟ أختكم فائزة من البحرين.
شكرا للأخت فائزة من البحرين.
عفوا، أعتذر، لم أسمع صوت.
طيب. سؤالها كان: هل هناك فرق يعني بين حليب الأم والحليب المجفف الذي يتغذى الطفل عليه فيما يخص بحالة الارتجاع المريئي
المعدي أيضا، وقالت أيهما أنسب للطفل المصاب، أيهما أنسب بالارتجاع المعدي؟
نعم، في البداية لا يكون فرق بين حليب الأم وحليب المجفف، أما هناك حليب يسمى بالحليب الأي آر أو أنتي ريفلاكس التي يوصون به الأطباء في حالة إذا جوز الطبيب للطفل أن يستخدم في حال عدم تحمل حليب الأم أو عدم تحمل الحليب المجفف، فيستخدم هذا النوع من الحليب المجفف لتقليل الارتجاع. أما بالنسبة لبداية المرض، أنه هل هناك فرق بين حليب الأم وحليب المجفف؟ فلا، إذا الطفل مصاب بالارتجاع قد يصاب بهذه الحالة إما بحليب الأم وإما بحليب المجفف.
نعم.
أما إذا تم التشخيص من قبل الطبيب أن الطفل مصاب بالارتجاع، فهناك حليب، أنواع حليب مجفف يسمى بالأي آر، قد يساعد في تقليل شدة المرض. أما ما يوصى به في كبداية للوالدة هو أن لا تقطع حليب الأم،
نعم،
وتستمر بالرضاعة. أفوت حليب للطفل هو حليب الأم،
نعم،
وأفوت حالة للطعام للطفل الرضيع هو حالة الرضاعة. إذن لا نوصي بقطع حليب الأم واستخدام
لننتهز الفرصة دكتورة، وفي الدقائق المتبقية من وقت البرنامج هناك لدي باقي من أسئلة المستمعين. الأخت أم مهدي من إيران، طبعا مشكورة على توضيحاتك وتفيدنا وتفيد المستمعين كثيرا. أم مهدي من إيران تقول: مع تحياتي لكم، أنا قبل الزواج وخاصة في مرحلة الإعدادية والجامعة كنت أعاني من انتفاخ في المعدة والأوجاع في المعدة بعد الزواج وفي فترة الحمل، رأيت كثيرا بالنسبة للأكل والتجنب من القلق، وحاولت قدر الإمكان الابتعاد عن التوتر. بعد الولادة عادت إلي الكثير من أوجاع المعدة والانتفاخ، وابنتي عمرها 3 أشهر، أكثر الأحيان بعد الرضاعة تتقيأ. سؤالي منكم: هل هذه الحالة وراثية؟ طبعا قبل سؤال الأخت بودي كان أن أسأل عن الحمية الغذائية المناسبة للأم الحامل وأيضا للأم التي لديها مولود، يعني المولود والطفل يعاني من هذه الحالة.
نعم نعم، شكرا لكم. طبعا هي ليست حالة وراثية، إنما هو كما قلنا هو عدم اكتمال الحلقة العضلية في رأس المعدة. قد تكون هذه الحالة في أكثر الأطفال، في أكثر الرضع. إذا هي ليست وراثية، لا تقلق الأم أن تكون هذه حالة وراثية، ولكن الحمية الغذائية للأم بعد الولادة وحين الرضاعة في فترة الرضاعة خصوصا 6 أشهر الأولى للرضاعة،
نعم،
قد تكون مؤثرة في تقليل شدة الارتجاع. بالنسبة لتعديل نظام الغذاء للأم، يجب للأم أن تتجنب من بعض الأطعمة التي تحفز ازدياد إفراز الحامض في المعدة، كالثوم، البصل، الحوامض، القهوة، الشوكولا، الأطعمة الدهنية،
وحتى المشروبات الغازية مثلا.
نعم نعم أكيد يجب التجنب من الاستخدام في هذه الأكلات في الطعام بالنسبة للأم.
بالنسبة للفواكه والخضروات
الفواكه الحمضية كالبرتقال، الليمون،
نعم،
يجب التجنب منها، ولكن باقي الفواكه فلا مانع في الاستخدام، وأيضا الخضار
لا مانع في استخدام الخضار غير الثوم والبصل التي تسبب بزياد إفراز الحامض.
نعم.
ولكن قبل الولادة أم هل يكون هذه حالة وراثية؟ فلا، هي ليست حالة وراثية.
نعم. طيب أيضا لدينا نصيحة أخرى نستمع إليها.
عزيزي المستمع، عادة يزول الارتجاع لدى الرضع وحده، ونادرا ما يسبب مشكلات للطفل، ولكن إذا كان طفلك مصابا بحالة أكثر خطورة مثل داء الارتجاع المعدي المرئي، فقد تظهر عليه مؤشرات ضعف النمو مقارنة بالأطفال الآخرين. وتشير بعض الأبحاث إلى أن الرضع الذين تتكرر لديهم نوبات القشط قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بداء الارتجاع المعدي المرئي في مرحلة متأخرة من الطفولة.
طيب سيدتي، الأخت أم محمد من العراق تشاركنا وتقول: أثناء حديثك دكتورة خديجة أشرت إلى الحساسية ممكن أن تكون عاملا مؤثرا في حالة الارتجاع، وكيف تكون هذه الحساسية وكيف تشخص الأم ذلك؟
نعم، بالنسبة للحساسيات عند الرضيع، الحالة الأكثر شائعة عند الأطفال هي حساسيات التنفسية، حساسيات الرئوية، كالسعال المزمن، الخسخسة أو الصوت في الصدر، الاحتقان المزمن في الأنف، أو الشخير عند النوم. هذه العلائم أيضا تكون في حالات الحساسية عند الطفل.
شكرا جزيلا لك سيدتي. بدقيقة واحدة لو سمحتي، إذا كان لديك إرشادات ونصائح حول العلاج أيضا، بل تتفضلي.
نعم، بالنسبة للعلاج فهو أهم العلاج هي إجراءات التي تتخذها الأم في البيت. قلنا هو طريقة النوم، طريقة الرضاعة، هذه هي إجراءات تسبب تقليل حالة الارتجاع. أما إذا كان هناك حالات كعدم ازدياد الوزن بشدة مناسبة، أو قلة الوزن تكون شديدة عند الطفل، أو تكون هناك حالات التهاب في الرئة، فإذا يجب المراجعة إلى الطبيب
واستخدام
العلاج الطبي. الأدوية التي يعطيها الطبيب.
نتمنى الصحة والعافية لجميع أطفالنا الأحبة. شكرا جزيلا لك سيدتي دكتورة خديجة حيدري، كنت معي من العاصمة طهران. أهلا ومرحبا بك، شكرا جزيلا لحضورك معنا عبر الهاتف. وشكرا لكم مستمعين الأفاضل، تناولنا موضوع الارتجاع المعدي عند الرضع. في أمان الله.
الحادية عشرة.